إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر ذكر الأغسال الواجبة أو ما يجب له الغسل أو ما يجب به، وهذه هي الأغسال المستحبة. أولها غسل العيدين، ولم يرد في غسل العيدين حديث صحيح. وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زابان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة، وهذا خاص بالحاج دون غيره كما تدل عليه النصوص، ويوم النحر ويوم الفطر. أخرجه البيهقي وسنده صحيح. وروى الفريابي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج. وهذا في يوم الفطر، سنة الفطر، سنة عيد الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وهذا إسناده صحيح. فمن الأغسال المستحبة وإن لم يرد فيه حديث صحيح غسل العيدين وغسل يوم عرفة كما مر ذكر ذلك في حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وغسل الإحرام لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. والإهلال رفع الصوت بالتلبية، يقال: هل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا لبى ورفع صوته؟ والحديث الذي قاله زيد رضي الله عنه أخرجه الترمذي وصححه الألباني، ورواه الدارمي والدارقطني والبيهقي. ومن شواهد غسل الإحرام أيضا قول ابن عمر رضي الله عنهما: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. أخرجه الدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح كما قرر ذلك الألباني في الإرواء. فمن السنة لمن أراد أن يدخل مكة أن يغتسل، وهذا قل من يفعله لأنه عسر متعذر. الاغتسال للإحرام والاغتسال عند دخول مكة لما ثبت عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، وهو واد معروف بقرب مكة، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا في الصحيحين. وكذلك لأثر ابن عمر السابق: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء. من الأغسال المسنونة غسل من غسل ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن القطان وغيره. ظاهر الأمر يفيد الوجوب، ومع ذلك لم يصر إليه العلماء: من غسل ميتا فليغتسل. ظاهر الأمر يفيد الوجوب، ومع ذلك فهو من الأغسال المسنونة لا الواجبة. ما الذي نقله مما يدل عليه ظاهر الأمر إلى الندب والاستحباب؟ لحديثين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه الحاكم والبيهقي وهو حديث حسن كما قال الحافظ. والثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه الدارقطني والخطيب في التاريخ بإسناد صحيح. فذهب الجمهور إلى أن غسل من غسل ميتا إنما هو مستحب وليس بواجب. من الأغسال المستحبة الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذا، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. من الأغسال المستحبة اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. والحديث أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وفي رواية عنها استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وأن تغتسل لصلاة الصبح غسلا. وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين. فإذا من الأغسال المستحبة للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة إن استطاعت، فإن شق ذلك عليها اغتسلت للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا. من الأغسال المسنونة أيضا الاغتسال من دفن المشرك. فعن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهب فواره وأبوه، ولكنه مات مشركا. فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، قال إنه مات مشركا، قال اذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. من الأغسال المسنونة أيضا الاغتسال من الإغماء. فعن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، وهو إناء تغسل فيه الثياب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء أي لينهض بجهد فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل. وقد ذكر الاغتسال في هذا الحديث 4 مرات، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال الشوكاني بعد أن ذكر هذا الحديث وقد ساقه المصنف هاهنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه. فهذه هي الأغسال المسنونة، وقد مر قبلها ذكر الأغسال الواجبة. وأما أركان الغسل وواجباته فأول ذلك النية، وهي ركن فيه أو شرط، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وقد سبق ذكر ذلك في الوضوء، فلا بد من النية. والتسمية، وحكمها حكم التسمية في الوضوء، كذلك التسمية في الغسل، وقد ذهب الألباني وبعض أهل العلم إلى أن التسمية في الوضوء واجبة، وأن الإنسان إذا ترك التسمية متعمدا فقد بطل وضوءه أو لا وضوء له. ومر ذكر الخلاف بين العلماء في ذلك. التسمية في الغسل كالتسمية في الوضوء، وحكمها حكمها حكم التسمية في الغسل حكم التسمية في الوضوء. نحن في أركان الغسل وواجباته: النية وهي ركن أو شرط، التسمية وحكمها حكم التسمية في الوضوء، غسل جميع الأعضاء وهو ركن. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ففي الآية تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور في الآية التي قال فيها ربنا جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلنا اتفاقا، هذا لا خلاف فيه، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا. أما تعميم البدن فلا يتم مفهوم الغسل إلا به. إذن أركان الغسل وواجباته: النية، وقد اختلفوا فيها هل هي ركن، أن الركن ما لا يتم الشيء إلا به وهو جزء منه، وأما الشرط فما لا يصح إلا به وليس بداخل فيه، كالوضوء مثلا للصلاة، فالطهارة شرط صحة للصلاة، فلا بد أن يتوضأ، فهذا شرط الصحة، ومع ذلك فليس الوضوء بداخل في الصلاة. وأما النية فقد اختلفوا فيها حيث وقعت، هل هي ركن أو هي شرط. التسمية حكمها قد مر، هل هي واجبة أو لا؟ غسل جميع الأعضاء وهو ركن. إذا لم تقل إن النية ركن، إذن فما هي أركان الغسل؟ ركن واحد وهو غسل جميع الأعضاء، فهذا هو الغسل إذا قد نويته عبادة لله تبارك وتعالى، لا عادة، لأن الإنسان يمكن أن يغتسل بغير نية، وإنما يغتسل عادة. وإذا قلت إن النية ركن، فالغسل له ركنان: النية وتعميم البدن بالماء. الدلك سيأتي الكلام عنه. تعميم الجسد بالماء قد يقال: ومن أين يفهم؟ يفهم تعميم البدن بالماء من الغسل، إذ لا يتم مفهوم الغسل إلا بتعميم البدن بالماء. فهذه أركان الغسل وواجباته. ما سننه؟ سننه مراعاة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدء والترتيب والانتهاء وغير ذلك. ما الذي يحرم على الجنب؟ الصلاة، سواء كانت الصلاة مفروضة أم كانت نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. يحرم على الجنب الطواف، وقد تقدمت الأدلة عند ذكر الوضوء، فيحرم على الجنب الصلاة ويحرم على الجنب الطواف. مس المصحف فيه خلاف كما مر، المكث في المسجد كذلك مر الكلام عنه. غسل المرأة لا فرق بينه وبين غسل الرجل، غير أنه ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها لغسل الجنابة. الضفيرة لفيفة من الشعر المنسود بعضه على بعض، هل على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أن تنقض شعرها؟ لا يجب عليها ذلك، وإنما يجب عليها أن تنقض ضفائرها لغسل الحيض. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، أي 3 غرف بيديها واحدتها حثية، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. الحديث أخرجه مسلم وغيره. وفي رواية: واغمزي قرونك عند كل حفنة، كما في حديث أبي داود الذي صححه الألباني في صحيحه. واغمزي قرونك، أي اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل، والغمز العصر والكبس باليد، فتفعل ذلك فلا يبقى جافا، ولكن يجب عليها أن تنقض ضفائره. ولكن اغمزي قرونك، القرون هي الضفائر، القرون الضفائر، والغدائر كذلك، كما في قول الملك الضليل: غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارى في مثنى ومرسلي. واغمزي قرونك عند كل حفنة. عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. الحديث رواه مسلم. فليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها لغسل الجناب، ويجب عليها نقض ضفيرتها في غسل الحيض. فمن الأدلة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه تقول: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. أخرجه البخاري في صحيح. ظاهر الحديث يفيد الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما. ذهب إلى التفصيل المذكور الإمام أحمد، وصححه ابن القيم كما في تهذيب السنن، وهو مذهب ابن حزم. من الأدلة على ذلك حديث أسماء بنت شكل في هذا الأمر الذي إذن يجب على المرأة أن تنقض ضفيرتها في غسل الحيض، ويستحب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة ممسكة في موضع الدم. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء هي بنت شكل كما في رواية عند مسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدرة شجر النبق، السدرة هي شجر النبق، والمقصود هنا الورق، ورق شجرة النبق، ويقوم مقام الصابون، لأنه إذا ما جعل بين حجرين ثم جعل في الماء صارت رغوة وله رائحة طيبة. فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. هناك فرق بين غسل المرأة من الحيض وغسل المرأة من الجنابة كما مر. حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء، وشؤون الرأس أصول شعر الرأس، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة، والفرصة قطعة من صوف أو كرسف أو قطن، أو تأخذ خرقة ممسكة يعني مطيبة بالمسك يتتبع بها أثر الدم. قال: فتطهر، قال صلى الله عليه وسلم: فتطهر بها. قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أصل هذا الحديث عند البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم. فيستحب أن تستعمل المغتسلة من الحيض فرصة من مسك، أي فرصة قطعة من قطن أو صوف، أو أن تأخذ خرقة ثم تجعل عليها شيئا من مسك ثم تتتبع موضع الدم لقطع الرائحة، وأيضا ليحصل الطيب والتنشيف. ولا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فهذا مما لا يجب على المرأة. ما هي صفة غسل الجنابة؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شمال فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، أي أوصل البلل إلى جميعه، حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. الحديث في الصحيحين. مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه، دل على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ثم قال بيده الأرض، أي جعل يده صلى الله عليه وسلم على الأرض فمسحها، أي فمسح يده بالتراب، ثم غسله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وفي رواية مسلم: ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا إنما كان بعد أن غسل فرجه، فجعل يده صلى الله عليه وسلم على الأرض ودلكها دلكا شديدا. يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، كما أخرج ذلك مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. يتوضأ قبل الغسل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، لأنها لو قالت ثم يتوضأ وهو بصدد الغسل فربما ظن أنه إنما أراد الوضوء اللغوي، وإنما هو الوضوء الشرعي، ثم يتوضأ للصلاة، فدل على أنه الوضوء المعهود شرعا لقولها للصلاة. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. وفائدة التخليل لأصول الشعر: إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء. ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند البخاري بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم في صحيح. المضمضة والاستنشاق في الغسل. قال ابن عباس: حدثتنا ميمونة قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق. والحديث في الصحيحين. إفاضة الماء على الرأس 3 مع تخليل الشعر، لحديث عائشة رضي الله عنها: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه. والحديث في الصحيحين وقد تقدم. وعنها رضي الله عنها قالت: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى من الإرواء، أرواه أي جعله ريانا، أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. الحديث في البخاري. وفي الحديث أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة وأشار بيديه كلتيهما كما في الصحيحين. يبدأ المغتسل بشقه الأيمن، بشق أيمن الرأس ثم أيسره، لحديث عائشة رضي الله عنها فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، أخرجه البخاري. وهو في حكم المرفوع كما هو واضح. له أن يؤخر غسل رجليه إذا توضأ قبل الغسل، فعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، أخرجه البخاري وغيره. اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. وهذا نص وهو حديث ميمونة على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل بخلاف حديث عائشة، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين، فتارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا يتبع الحال وينظر إلى الموضع الذي فيه الاغتسال ثم يتصرف على حسب ما يقتضيه حاله، لأنه إذا كان يغتسل في مكان لا يمكن أن يبقى فيه رجلاه على حالهما من النظافة فإنه يؤخر غسل رجليه حتى إذا ما وصل إلى المنتهى تنحى عن المكان الذي كان يغتسل فيه إلى مكان آخر بحيث لا يصيب رجليه عند غسلهما وبعد غسلهما شيء منه، فيتنحى عن المكان ثم يغسل رجليه. فيراعي الحال هل يتوضأ بعد الغسل؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. فالسنة أن يتوضأ قبل الغسل لا بعد الغسل، ومن توضأ بعد الغسل فقد تعمق كما قال ابن عمر رضي الله عنهما للذي ذكر أنه يتوضأ بعد الغسل فقال يا ابن أخي لقد تعمقت، لأن السنة أن يغتسل يكون متوضئا قبل لا بعد. هل يستعمل المنديل؟ حديث ميمونة رضي الله عنها فيه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. لم يردها من الإرادة، لم يردها، الأصل قبل الجزم يريدها، فلما جزمت بلم لم يردها. بعضهم يصحف ويفسد المعنى فيقول ولم يردها فكأنه أخذها فقلب المعنى، في رواية لها ثم أتيته بالمنديل فرده، وهذه أخرجها مسلم في صحيحه، وأخذ ينفض الماء بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التيمم في الغسل مما يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي شأنه كله. فعن عائشة رضي الله عنها فيما أخرج الشيخان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره، يفيض الماء على الجلد كله كما في حديث عائشة ثم غسل سائر جسده وهو في الصحيحين ثم أفاض على سائر جسده، وفي رواية لها أخرجها البخاري ثم يفيض على جلده كله. لا يسرف عند استعمال الماء في الغسل كما يفعل كثير من الناس، لأن الغسل يكون بالصاع ونحوه. فعن أبي جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو المعروف بالباقر، أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك، أي أطول وأكثر، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، الفرق ثلاثة آصع، الحديث في الصحيحين. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أي جسده، أو كان يغتسل، الشك من البخاري أو من شيخه أبي نعيم، فكان يغسل أو يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، الحديث في الصحيحين. الصاع إناء يتسع خمسة أرطال ويتسع أيضا لبعض شيء، وقال بعضهم هو أربعة أمداد، والمد في الأصل ربع الصاع، وقدر به لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة، فهو رطل وثلث بالعراقي، وهو رطلان عند أبي حنيفة. وأصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما، فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقتصد في الماء صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجب الدلك في الغسل أو لا يجب؟ حقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، قال فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد بالماء للمتوضئ من غير إمرار، فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. قولها ثم أفاض الماء، الإفاضة الإسالة، وقد استدل به من استدل على عدم وجوب الدلك، وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك، لأنها عبرت ميمونة بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد، والإفاضة لا دلك فيها، فكذلك الغسل. ولا يجب عليه كما يقول ابن قدامة في المغني إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسد، وهذا قول الحسن والنقعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. يرى الألباني رحمه الله تعالى وجوب الدلك لمن كان ذا شعر كثير، فمن كان ذا شعر كثير فيجب عليه أن يدلك جسده، وهذا كقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، فقد قال ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء والوصول إلى أصوله. ويجتهد الإنسان في مراعاة غسل المرافق عند الاغتسال، وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب وغير ذلك من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه الوسخ والعرق، والمغابن مفردها غبن وهي الإبط. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. ينهى عن البول في المستحم، فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. أخرجه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود. قال علي بن محمد: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص وما أشبه، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به. وهذا عند ابن ماجه وهو في صحيح. قال ابن المبارك: وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، كما في صحيح سنن أبي داود. إذن ينهى عن البول في المغتسل حيث يكون البول مجتمعا، كما إذا مغتسل في إناء، فإنه إذا تبول فيه وصار الماء نجسا فهذا شيء لا يحمد. أما إذا كان الماء يجري ثم يتبع بماء طاهر أو طهور فلا بأس. ويجوز أن يغتسل المرء عريانا بحيث لا يرى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين، أصلها بين، أشبعت الفتحة فصارت بين، أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، أي جماعة جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. أخرجه البخاري وغيره. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. الحديث في الصحيحين. يجوز الاغتسال عريانا بحيث لا يرى، بحيث لا يرى، لا أمام الناس ينظرون إليه، بحيث لا يرى. ويتستر في الغسل. فعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. الحديث في الصحيحين. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم هو يغتسل من الجنابة فغسل يديه. الحديث أخرجه البخاري. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني، فأوليه قفاي وأنشر الثوب فأستره به من وراء ظهره، يقول: ولني. وكذلك فعلت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال: ولني فأوليه قفايا وأنشر الثوب فأستره به. أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، أي بالفضاء الواسع وهو بالفتح، وأما بالكسر فشيء آخر، فصعد المنبر بعد أن رأى ذلك فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخرجه أبو داود وهو في صحيحه. استتر الإنسان، فإن استطعت ألا يرى عورتك أحد من الخلق فافعل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الحياء وحياء الدين. وأما اليوم فقد أخرجوا المسلمين والمسلمات إلى الشواطئ عراتا وعاريات أو شبه ذلك، ينظر بعضهم إلى بعض، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان على المرء غسلان واجبان، هل يجزئ أحدهما عن الآخر؟ الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجزى، بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة، فيغتسل للحيض غسلا، وللجنابة غسلا آخر، وللجنابة غسلا، وللجمعة غسلا آخر، لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد. ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء؟ وهكذا يقال عن الصلاة ونحوها.
والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه، ومن ادعى الدليل فليتفضل بالبيان. قال رحمه الله: وقد عكس ابن حزم، فاستدل بالحديث على ما ذهبنا إليه، فقال بعد أن ذكر أن من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه إلا غسلان: غسل ينوي به الجنابة وغسل آخر ينوي به الجمعة. قال: برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال، فإذ قد صح ذلك فمن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر. وصح يقينا أنه إن نوى أحد ما عليه من ذلك فإنما له بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة الذي نواه فقط، وليس له ما لم ينوه، فإن نوى بعمله ذلك غسلين فصاعدا فقد خالف ما أمر به، لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذكرنا، فلم يفعل ذلك والغسل لا ينقسم، فبطل عمله كله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر ابن حزم إلى أن ما اختاره من عدم الإجزاء إنما ذهب إليه جماعة من السلف، منهم جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النقعي والحكم وطاووس وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وميمون بن مهران. قال: وهو قول داود وأصحابنا، وساق الآثار بذلك عنهم كما في المحلى. ثم ذكر ما روى الحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان. يجوز أن ينام الجنب ويستحب له الوضوء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، وهذا في الصحيحين. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أخرجه مسلم. تغتسل المرأة مع زوجها من إناء واحد من الجنابة ويشتركان في ذلك ولا بأس، لحديث أم سلمة في الصحيحين: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه كما في الصحيحين. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، أي أبق لي شيئا من الماء، دع لي دع لي. قالت: وهما جنوبان. أخرجه مسلم. يغتسل الرجل بفضل المرأة أو لا يغتسل؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: الماء لا يجنب. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فيجوز كما ترى أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة. كيف تغتسل؟ الغسل هكذا: غسل اليدين، غسل القبل والدبر، مسح اليدين بالتراب أو غسلهما بالصابون ونحوه، وضرورة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. يتوضأ كوضوئه للصلاة سوى الرجلين أو يغسلهما إن شاء. يخلل الشعر بأصابعه، فإذا رأى أنه قد أروى صب 3 غرف بيديه، ويبدأ بشق أيمن الرأس ثم الأيسر، يتيامن، يبدأ بالشق الأيمن دائما من الجسد ثم بالشق الأيسر، يغسل الرجلين إن لم يكن فعل ذلك من قبل. يراعي إفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كله، وأن يقلل من استعمال الماء، ويراعي غسل المغابن كالآباط وما كان من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه الوسخ والعرق، ومن كان ذا شعر كثيف في بدنه فعليه أن يدلك بدنه عند الغسل ضرورة ولا يتوضأ بعد الغسل. وبهذا نكون قد فرغنا من الغسل، نسأل الله أن يطهرنا من المعائب ومن الآفات كلها ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.